والآن مع شرح مكرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56، المحاضرة السادسة في يوم الأحد 19 من شهر شعبان لعام 41.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذه الأحاديث المباركة، وهي الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، الحديث الرابع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه،
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، ما ترجمته؟ هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ابن أم عمارة رضي الله عنها. ذكر بعض أهل العلم كابن مندة وأبي نعيم أنه بدري، وذكر بعضهم كابن عبد البر وغيره أنه شهد أحدا أولا، ثم شهد ما بعده. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه هو الذي كما ذكرت بعض كتب السيرة هو الذي قتل مسيلمة الكذاب بسيفه مع وحشي الذي رماه بحربته، فكلاهما اشترك في قتله. قتل عبد الله بن زيد رضي الله عنه يوم الحرة كما قيل سنة 63 في عهد يزيد بن معاوية. سؤال بعد هذه الترجمة، هذه ما ترجمته، سؤال آخر، ننبه عليه أيضا، الفرق، ما الفرق بين عبد الله بن زيد راوي الحديث هذا وبين عبد الله بن زيد صاحب الأذان؟ هل هما واحد أو يختلفان؟ هل عبد الله بن زيد بن عاصم هو صاحب الأذان أم غيره؟ الجواب، ليس عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الأذان، بل صاحب الأذان هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. صاحب الأذان أي رؤيا الأذان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم مع بلال. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه شهد بدرا والعقبة، شهد العقبة وشهد بدرا، وتوفي سنة 32 وذكر بعض العلم أن له أحاديث يسيرة، وحديثه في السنة في السنن الأربعة، وحديثه في الأذان هذا مشهور في السنن الأربعة. هذا الفرق بين عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وبين عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، وكلاهما أنصاريان مدنيان. لكن الذي له هذا الحديث وحديث أيضا البخاري وغيره في الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة لو حديث جملة من الحديث هو عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن عم عباد بن تميم وأم عبد الله هي أم عمارة نسيبة بنت كعب على ما ذكر بعض العلماء. هذا خلاصة ما جاء في ترجمة عبد الله بن زيد على ما ذكر أهل السير كالحافظ الذهبي وغيره. والفرق بين عبد الله بن زيد المازني وبين عبد الله بن زيد ابن عبد الرب، يبقى ما ترجمة عبد الله بن زيد ابن عاصم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل هناك فرق بين عبد الله بن زيد ابن عاصم وبين عبد الله بن زيد ابن عبد ربه؟ نعم. ومن صاحب الأذان فيهما؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عن الجميع. نعم.
قال وكانت له صحبة.
وكانت له صحبة، أي صحبة للرسول ليس الله عليه وسلم. الصحابي، من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ الصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من لم يجتمع به صلى الله عليه وسلم ولو آمن به في عصره في زمانه، لكن لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا. مؤمنا به يخرج من اجتمع به وهو غير مؤمن كافر فلا يكون صحابيا. حتى ولو آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لو افترضنا أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان حال اجتماعه به على الكفر ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال هذا صحابي؟ الجواب لا، لا يقال هذا صحابي. فضابط الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. أما من لم يكن مؤمنا وكان منافقا هذا يخرج أيضا من حد التعريف، ولهذا لا يكون المنافق صحابيا بمعنى الصحابي الذي له الفضل. صحبة الفضل لا تكون المنافق لأنه كافر، لكن صحبة العرف والصحبة اللغوية، فهم صاحبوا النبي يعني خالطوا مشوا معه اجتمعوا به لكن ليست صحبة الفضل. وبهذا أول بعض أهل العلم في الحديث أقول أصيحاب، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فإن الصحابة مرتدوا فيقال في هؤلاء. تبهتم إخواني لهذه الفائدة؟ إذن المنافق آمن بالنبي ظاهرا أو أسلم أو نطق الشهادتين ظاهرا لكن ما آمن بالنبي بقلبه، فلهذا هل يقال في هذا إنه صحابي؟ لأنه يشتبه الأمر عليه. ولهذا نجعلها سؤالا منفصلا، هل يقال في المنافق إنه صحابي باعتبار إعلانه للشهادتين وإجراء أحكام الإسلام عليه ظاهرا وقد اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نقول ليس المنافق صحابيا. لماذا؟ لأن شرط الصحبة أن يكون مؤمنا به، وهذا المنافق ليس مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون الصحبة اللغوية. أما صحبة الفضل فليست المنافق لأنها فقدت أهم شروطها وهي الإيمان به. وخرج بقول العلماء ومات على ذلك من آمن به ثم ارتد، من آمن به ثم ارتد فإنه لا يكون صحابيا. شرط ذلك أن يموت على الصحبة. طيب مسألة، لو أنه ارتد ثم رجع فآمن، هل تبطل صحبته أم لا؟ الجواب نزاع بين أهل العلم، والراجح الصحبة لأن الله شرط لحبوط عملي المرتد أن يموت على ذلك، أن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، فشرط ذلك أن يموت على الكفر. أما إذا تاب ورجع فإنه تبقى له الصحبة، والصحبة لها فضل عظيم. ولهذا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فماذا قال الصحابة بعد أن خاضوا في أوصاف هؤلاء ومن هم؟ لأن الصحابة تشوفون إلى الخير ويسابقون إليه ويتصارعون فيه، وليس أحد في الأمة أسرع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخيرات والحرص على فضائل الأمور. ولهذا لا يدرك أحد فضيلة الصحابة أبدا، فكان من كلامهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الصحبة لها فضيلة عظيمة. والصحبة لها فضائل كثيرة، حسبك منها أن أحدا لا يكون في هذه الأمة أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أحد في هذه الأمة أفضل من صحابة رسول الله. سؤال، هل يمكن أن يأتي بعض الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟ هل يمكن أن يأتي أحد من بعض الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟ الجواب كأن هذا المفترض لهذا السؤال يعلم أن الصحابة أفضل من غيرهم باعتبار الجنس بلا إشكال عنده، باعتبار الجنس بلا إشكال، هو يعلم أن الصحابة أفضل ممن يأتي بعدهم. لكن أشكل عليه، هل الواحد من بعد الصحابة كالأئمة العظام كعمر بن عبد العزيز وغيره من الأئمة العظام، هل ممكن أن يكون أفضل من بعض الصحابة؟ هذا الذي أشكل على السائل. الجواب لا يمكن، فإن فضيلة الصحبة بالاعتبارين، باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد، باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد. يدل على ذلك ما قاله ابن عمر في الصحيح: لمقام أحدهم، في الحديث الصحيح، لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. فعبد الله بن زيد له صحبة، وطالما أن له صحبة إذن له فضل عظيم. نعم.
قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بناء فأكفأ منه على يديه.
هذا فيه توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه طلب العلم من أهله. ما الذي نستفيده من توضأ لنا وضوء رسول الله؟ الجواب الذي نستفيده من هذا طلب العلم على يد أهله، ففيه فضيلتان: الأولى فضيلة الطلب وسؤال المسلم عن دينه، فضيلة الطلب وسؤال المسلم عن دينه. ينبغي يا إخواني أن نسأل عن ديننا، عندك وضوء اسأل عنه، عندك صلاة اسأل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الصلاة وهو على المنبر علم الصحابة الصلاة على المنبر، كما في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين: سل عن صيامك، نحن الآن سنقبل بعد أيام قليلة على شهر رمضان، شهر الصوم، نسأل الله أن يبلغنا وإخواننا رمضان. سل عن أحكامه، سل عن الحج، سل عن الزكاة، سل عن البيوع. اعلم أن المسلم الموفق هو من سأل عن أمر دينه قبل أن يقدم الإنسان على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. تسأل. وفيه فضيلة أخرى، وهي فضيلة طلب العلم على أهله، فإن العلم له أهل يجب عليك أن تطلب العلم عن أهله. هؤلاء صحابة رسول الله، ولهذا سئلوا بعد رسول الله عن هدي رسول الله، لأنهم اجتمع لهم رؤية رسول الله وسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط السماع، إنما هم الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا إلى الأمة بعد ذلك، سمعوا النبي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك بقوم سمعوا رسول الله، رأوا رسول الله، عايشوا رسول الله، خالطوا رسول الله، صافحوا رسول الله، لهذا كانوا يتنافسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا من مجلسه، التماسا لبركة أثره صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي ما كان يجلس الحلاق يحلق رأسه حتى يجتمع الصحابة حوله فما تقع شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وكما جاء أيضا في الصحيح أن أم سليم وكان بينه وبين النبي محرمية، لما كان النبي يقيل عندها ويعرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي فتأخذ وتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب رضي الله عنها وأرضاها. النظرة لها اعتبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها اعتبار عند الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم لا يقول فكانت آخر نظرة نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعظمون النبي حتى إن أحدهم لم يكن يملأ عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له. ما بارك بهؤلاء القوم. ويأتي أقزام اليوم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هؤلاء رجال ونحن رجال، ولا يريدون قط أن نقول روى أبو هريرة، روى ابن عمر، روى ابن عباس، روى ابن مسعود، لا يريدون هذا. وهؤلاء الله أعلم هم على الإسلام أم لا، وإن حكمنا للإسلام بظاهر ما يظهر لهم، لكن من أظهر زندقته هذا فلا شك أنه زنديق، فلا شك أنه زنديق. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن توضأ لنا وضوء رسول الله، الله أكبر، توضأ لنا وضوء رسول الله. فيه ماذا يا إخوان؟ فيه فضيلتان. الأولى فضل السؤال عن العلم، فضل السؤال عن العبادة، فضل السؤال عن المعاملة، اسأل عن العلم يا أخي، يا من تسمعوني الآن إخواني وأخواتي من الجدد، اسألوا عن أمر الدين، لا تملوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ينبغي يا أخي أن تقدم على أمر من أمور حتى تعرف على حكم الله أولا. يا أختاه، هل يجوز لك النمص والوشم وغيره للزوج؟ سل العلماء، هذا ما يجوز، لعن الله مصر ومتنمصة وشيمة ومستوشمة. يا أختي، إن اختلفت مع زوجك سل العلماء ماذا أصنع، إن رأيت في زوجك ما تكرهين ماذا أصنع، كيف تربين أولادك سل العلماء، ارتبطي بالعلماء. يا إخواني ارتبطوا بالعلماء، فلا يزال الإنسان والله بخير وعلى خير ما ارتبط بأهل العلم، لأن الارتباط بأهل العلم ارتباط بالوحي، ارتباط بالهدي، ارتباط بالصراط المستقيم، اقتداء بالمنعم عليهم. ألم يقل الله وأنت تقرآني كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تسألوا مشايخ القنوات، لا تسألوا مشايخ المقاطع الذين جعلوا الدين متداخنا فلبسوا على الناس وجاءوا بالمشروع والممنوع. أنصحكم لا تسألوا إلا أهل العلم المعروفين، لا تستمعوا إلا لأهل العلم المعروفين. دعوكم من أصحاب المقاطع، أصحاب المقاطع، أصحاب العواطف، دعوكم من هؤلاء، ليسوا بالعلماء، ليسوا بالعلماء، هؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون، هؤلاء أتباع شيطان، وإن تكلموا بقال الله قال الرسول لكن ينزلونها على غير منازلها. يا إخواني يا أخواتي، لقد تكلم الخوارج بالقرآن والسنة. يا إخواني يا أخواتي، لقد كان الخوارج يقومون من الليل ويصومون من النهار ويقرؤون من القرآن ما قال النبي في شأنهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم إلى قراءتهم، يقولون من قول خير البرية، ومع ذلك ماذا قال فيهم النبي؟ قال يمرقون من إسلام كما يمرق السهم من الرمية. تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يفهمون القرآن فهم الصحابة، لأنهم لا يفهمون السنة فهم الصحابة. فيا إخواني يا أخواتي، لو ما جاءكم في هذا الدرس وفي هذا اللقاء من أكاديمية الرشاد الليلة إلا هذه الفائدة لكفى. لا تستمعوا لأي أحد، لا تمشون مع أي مقاطع يا إخواني، سلوا العلماء المعروفين بالعلم والسنة، والسنة كلهم المشايخ الذين نزلوا الثورات، أيدوا الثورات، خرجوا في الميادين، كل هؤلاء الذين يؤززون على الحكام وضعون الفتن في الناس، دعوهم والله لن يزيدكم هؤلاء إلا بعدا عن الله عز وجل. لا تغتر بدمعة عين، ولا تغتر بفصاحة لسان، ولا تغتر ببهلوانية عرض. العلم ليس كذلك، العلم له أصله، العلم له قاعدته، العلم له أهله الذين يطلب العلم على أيديهم. توضأ لنا وضوء رسول الله، الله أكبر، توضأ لنا وضوء رسول الله، ففيه فضيلة السؤال وفضيلة سؤال أهل العلم، وأن العلم له أهل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. تعلمون في ناس اليوم تصلي الجمعة في البيوت، تخيلوا يا إخواني، ومشايخ، يقال مشايخ يصلون الجمعة في البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات، أصحاب فتن، أصحاب فتن، أصحاب منابذة، أصحاب منازعة، يضعون فتنا ويجدون فرصة للتنفيس عما في صدورهم. ولم يقل أحد من العلماء إن الجمعة تقام في البيوت. قولوا لهم: هل عندكم واحد من العلماء قال بإقامة الجمعة في البيوت؟ الجواب لا. فهؤلاء لا تستمع لهم يا إخواني، بارك الله فيكم. نعم.
فدعا بناء فأكد،
قال: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، فيه أيضا حرص الصحابة على تعليم الأمة، فيه حرص الصحابة على تعليم الأمة، ولقد كان الصحابة يعلمون الأمة تارة بسؤال الناس لهم وتارة بعرضهم هم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي مالك، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه أتى قوما فقال: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعلمهم الصلاة ثم علمهم الصلاة. فورد هذا عن الصحابة، مالك بن حويرث، أنس بن مالك، علموا الناس الصلاة، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا علموا الناس الصلاة، علموا الناس الوضوء، علموا الناس أحكام الشريعة. فحرص الصحابة على التعليم، والتعليم العملي مهم جدا، التعليم العملي مهم جدا، لأنه ماذا؟ لأنه لا ينسى، لأنه يكون أدعى للفهم، لأنه علم نظري وعملي، لهذا ينقدح الشيء في ذهنك ولا يترك. ففيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد ملأوا الدنيا علما بالبلدان التي دخلوها عمروها، علموا الناس الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانت الأرض عندهم تطلب لذات الأرض، ولا الجهاد يطلب لذات الأرض كما هو حال الناس اليوم، لا، إنما الصحابة أرادوا أرضا ليعبد الله عليها، الصحابة أرادوا أرضا ليعبد الله عليها. الصحابة قادوا جيوشا خاضوا ما خاضوا، قطعوا مفاوز، عبروا بحارا، من أجل ماذا؟ إعلاء كلمة الله، لأنهم يعلمون قول الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فأرادوا تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، خرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إنهم كانوا عبادا لله، سيوفهم وضعوها مقارنة لكتاب الله الهادي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيف اجتمع فيه السيف الهادي مع الكتاب، السيف الناصر مع الكتاب الهادي. نعم. طيب، ما معنى الوضوء؟ ما معنى الوضوء؟ الوضوء لغة من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وبالضم الوضوء اسم للفعل، أي فعل الوضوء، ذات الوضوء، أفعال الوضوء التي تسمى وضوء. والوضوء شطر الإيمان، الوضوء، وبالفتح الوضوء اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء، المعد للوضوء، يقال الوضوء. أعددت له وضوءا ولا وضوءا؟ وضوءا بالفتح. طيب، وما اسم المكان الذي يتوضأ فيه؟ يقال الميضأ، الميضأ، هذا اسم الموضع الذي يتوضأ فيه. طيب، وأما في الشرع فهو الوضوء في الشرع فهو كما ذكر بعض أهل العلم التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، بأعضاء مخصوصة وردت في القرآن، وردت في السنة على صفة مخصوصة، أيضا وردت في القرآن وردت في السنة. طيب، ما فضل الوضوء؟ ما فضل الوضوء؟ فضل الوضوء عظيم، وفي أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ وضوء النبي فقال، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فضائل الوضوء مغفرة الذنوب، وأيضا من فضائل الوضوء أنك تعرف به يوم القيامة بالنور الذي يخلفه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فتدعى يوم القيامة بهذا الوضوء. كذلك أيضا من فضائل هذا الوضوء أن الخطايا تخرج من كل أعضائك التي توضأت، كما في الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا عن فضل الوضوء. وجاء أيضا في حديث أبي مالك الأشعري أنه قال: والوضوء شطر الإيمان. هذا بالنسبة للوضوء في معناه وتعريفه، وبالنسبة للوضوء في فضله. ونتوقف أيضا عند هذا القدر، وأنكم إن شاء الله ما يتعلق بهذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول: كيف نفسر زيادة الأجر إذا اشتدت الغربة واستحكمت، وهل يزيد أجر المتمسك بالسنة على أجر الصحابة كما ورد في النصوص؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا بأن فضيلة الصحابة باعتبار جنس وباعتبار فرد، باعتبار أحد وباعتبار جنس. أما فضيلة بعض الأعمال لبعض الناس في بعض الأزمان فإن هذا من باب الفضل الخاص المقترن بهذا العمل فقط. والقاعدة عند أهل العلم أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، يعني قد يثبت المعين فضل خاص لا يكون به أفضل من آخر باعتبار فضل عام. كذلك أيضا قد يثبت للأمة في زمن من الأزمان فضل خاص، لكن لا يحصل بهذا الفضل الخاص تفوقا على الصحابة في الفضل العام، فهذا من باب الفضل الخاص. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الأخ رائد من السعودية، يقول: ذكرت بعض كتب أهل السير أن أبي ذؤيب رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، ولما أراد أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل له شرف الشهادة الصحبة؟
نعم، أعد. من؟
أبا ذؤيب الهزري.
نعم.
آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، ولما أراد أن يسافر المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
نسأل أخانا رائد نفسه، نقول: هل في هذا شرط الصحبة؟ نحن قلنا لا بد أن يكون قد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من آمن به في عصره ولم يجتمع به فلا تحصل له الصحبة، فلا يكون هذا صحابيا إلا إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا. نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم يعني الحديث الطهور شطر الإيمان.
نعم.
ذكرتم الوضوء شطر الإيمان.
الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، هذا سبق لسان الحديث، الطهور شطر الإيمان. نعم.